أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. يواصل رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية جولته الأوروبية التي بدأها مطلع هذا الأسبوع في زيارة غير محددة المدة، والهدف منها حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية بحسب بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني أوروبا بربط مساعداتها إلى إسرائيل باحترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. وجاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل برفقة وزير الخارجية الفلسطيني وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرة. ودعا شتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي من خلال بلورة وطرح مبادرة سلام بالشراكة مع الرباعية الدولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية. وشدد محمد شتية على أن استمرار إسرائيل بعدم قبولها وموافقتها على حل الدولتين سيؤدي إلى دولة واحدة بنظام فصل عنصري. وبحسب السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي، فإن رئيس الحكومة الفلسطينية وجه عدة رسائل صريحة واضحة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وطلبهم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي برنامج رئيس الحكومة الفلسطينية الأربعاء لقاء مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، يليه عقد لقاء مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مفوض سياسة حسن الجوار، كما سيلتقي مساء مع مفوض السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي بوريل. واستضفنا في نشرة الأنباء سفيرة فلسطين في فرنسا هالة أبو حصيرة، وتحدثنا معها عن ملفي نية إسرائيل توسيع المستوطنات وبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك قيام إسرائيل بتصنيف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهابية.
بالفعل الوضع والممارسات الإسرائيلية بانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني وبتعميق استيطانها، بتعميق احتلالها وتكريس نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة يستمر في اليوم. وقرار توسيع الاستيطان وبناء وحدات استيطانية جديدة يأتي بإطار حرب مفتوحة من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذه السياسة تأتي استمرار لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية وبخاصة في القدس الشرقية، ومحاولة فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني وتهودها وتغيير الوضع التاريخي القائم في المدينة. الإعلان عن إنشاء 1300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بالإضافة إلى 2000 وحدة سكنية أيضا في إطار الموافقة عليها، حقيقة تأتي في ظل رفض كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية الالتزام بحل الدولتين، بالالتزام بأي مسار سلمي مع الجانب الفلسطيني ومع القيادة الفلسطينية. تأتي أيضا بإطار عمليات التطهير العرقي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في القدس الشرقية. شهدنا مؤخرا الاعتداء على مقبرة اليوسفية في القدس ونبش قبور. شهدنا فرض قانون التسوية الأراضي في القدس الشرقية، الأمر الذي يمهد لمصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية. الحكومة الحالية الإسرائيلية الحالية كسابقتها تجاوزت جميع الخطوط الحمر وتحاول فرض وقائع جديدة على الأرض تجعل حل الدولتين مستحيل، وتتنصر من هذا الحل بشكل علني. رئيس الوزراء الإسرائيلي لا ينفك بالإعلان بشكل مستمر عن رفضه لحل الدولتين ورفضه لإقامة الدولة الفلسطينية، ويستمر بالتأكيد على أن خياره ومنهجه هو تعميق الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري.
نعم، سعادة السفيرة، يعني في هذا الموضوع هناك جهات ودول كثيرة أدانت هذا التصرف، ومن بينها فرنسا حيث قالت إن قرار السلطات الإسرائيلية بناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية يعني يضر بحل الدولتين وهو الحل الوحيد لإحلال السلام. ماذا ينفع أو كل هذا التنديد والإدانات الدولية مع إسرائيل كونها لا تلتزم بما يطلب منها؟
صحيح صحيح، نحن ننظر بإيجابية لردود الفعل الدولية ومواقف الدولية الرافضة للاستيطان الغير شرعي والذي يمثل جريمة حرب، ولكن نقول أيضا بأن الإدانة والقلق لا يكفيان اليوم، يجب على المجتمع الدولي، وهنا نطلب من فرنسا أيضا بني إجراءات عملية ضد الاحتلال طبقا للقانون الدولي وتنفيذا لأحكامه لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكه للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. هنا نطلب أيضا الدعم الكامل من جميع شركائنا الدوليين لعمل محكمة الجنايات الدولية لتستطيع أن تقوم بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني.
وماذا عن موقفكم حيال قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات مدنية فلسطينية بالإرهابية؟
القرار الإسرائيلي الأخير بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كمؤسسات إرهابية، يأتي هذا القرار مرة أخرى في إطار سلسلة الحملات المستمرة منذ عقود التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد المنظمات الغير حكومية العاملة بفلسطين بهدف إسكاتها وقمعها ونزع الشرعية عنها. هذه المؤسسات 6 جميعها هي مؤسسات حقوقية معروفة وذات مصداقية دولية، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين تتعرض منذ عقود لسياسة ترهيب ممنهجة من قبل دولة الاحتلال، تتضمن التهديد بالقتل، الاعتقال التعسفي، المنع من السفر، سحب الإقامة والترحيل من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
نعم.
الأمر الذي يشكل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني الأساسي، مقاومة الاحتلال، فضح جرائمه وتوثيقها. اليوم إسرائيل تجرم الوسائل السلمية والشرعية لمقاومة الاحتلال، وهذا قرار غير مسبوق ويهدد عمل حقوق الإنسان في العالم أجمع.
استمعنا إلى سفيرة فلسطين في فرنسا السيدة هالة أبو حصيرة، كانت تتحدث إلى إذاعة الشرق. أمر الاتحاد الإفريقي الأربعاء بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطته بأثر فوري على خلفية استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية، وجاء ذلك في بيان تلا اجتماعات عقدت بالاتحاد لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان أدان فيه الإجراءات التي اتخذها الجيش تجاه حكومة عبدالله حمدوك. وأقر البيان بتعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى الاستعادة الفعالة للسلطة الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأشار إلى إفادة الاتحاد بعثة إلى السودان للمشاركة في إيجاد حل ودي للمأزق السياسي الحالي. وبعد ساعات على إطلاق السراح رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثة هاتفية معه، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان إن وزير خارجية الولايات المتحدة رحب بإطلاق سراح حمدوك وكرر دعوته للقوات السودانية بالإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم. وتعتبر واشنطن الإجراءات الجديدة التي أعلنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان استيلاء على السلطة وخيانة للثورة. وأعيد حمدوك مساء الثلاثاء مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم عقب ضغوط دولية لإطلاق سراحه وفق بيان لمكتبه. وقال المكتب إن حمدوك موجود تحت حراسة مشددة، مضيفا أن عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة. وأعيد رئيس الحكومة الانتقالية إلى مقر إقامته بعد ساعات من إعلان عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله. إلى ذلك طالبت دول أوروبية الجيش السوداني بضمان الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حق المواطنين في التظاهر، وجاء ذلك في بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم بدعم من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا وسويسرا والسويد وبريطانيا وأيضا الولايات المتحدة. وجاء في البيان ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، ونؤكد أهمية احترام حق التظاهر وكل حقوق الإنسان الأخرى لجميع المواطنين السودانيين. وأضاف البيان نواصل الاعتراف برئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته. باعتبارهم قادة دستوريين للحكومة الانتقالية في السودان. أدان الرئيس العراقي برهم صالح الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية الرشاد بمحافظة ديالى شرق العراق مساء الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل من المدنيين، معتبرا أنه محاولة لزعزعة استقرار البلاد. وقال صالح في تغريدة إن الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار العراق، مضيفا بأن الحادث تذكير بضرورة توحيد الصف ودعم أجهزتنا الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطر داعش وأهمية مواصلة الجهد الوطني لإنهاء فلوله في كل المنطقة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية في وقت متأخر الثلاثاء أن الهجوم الإرهابي أوقع 11 قتيلا قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 15 الأربعاء. وكان مسؤول في الشرطة قال إن مجموعة من مسلحي داعش هاجمت قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية بمحافظة ديالى بواسطة أسلحة قنص ورشاشات. من جهته توعد كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن القومي في العراق قاسم الأعرجي الأربعاء بالقصاص من منفذي مجزرة ديالى. وقال الكاظمي في تغريدة جرب الإرهابيون ونفي بما أقسمنا سنطاردهم أينما فروا داخل العراق وخارجه، وجريمة المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون قصاص، واللهم فاشهد. وتابع كلما أوغلوا في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين. بدوره قال مستشار الأمن القومي العراقي إن الجريمة الإرهابية التي طالت أهلنا في المقدادية لن تمر من دون حساب للقصاص من الإرهابيين. قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي الأربعاء إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يقوم بالعديد من المشاورات لتنقية الأجواء وإعطاء خارطة الطريق أو رسم معالم المرحلة القادمة التي سوف تؤكد أن تونس فعلا هي دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأصدقائنا وأشقائنا. وأكد الجرندي في تصريح لوسائل الإعلام الأربعاء بالعاصمة على هامش مشاركته في ندوة وطنية لتقديم تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن تونس دولة لها مصداقية في المجتمع الدولي وفي جميع المؤسسات الأممية، وأن الرئيس سعيد كان واضحا منذ البداية في تفسيره للمجتمع الدولي وأكد أن المرحلة الاستثنائية هي مرحلة لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية، وليس هناك أي تراجع إلى الوراء على مستوى الالتزام بمختلف مقومات الحوكمة الديمقراطية. مضيفا في هذا الصدد أن تونس أثبتت للعالم أجمع أنها دولة ديمقراطية، وكل مظاهر العمل اليومي والأنشطة الإعلامية والمجتمع المدني تبين أن تونس متشبثة بمقومات الديمقراطية ولا تحيد عنها في الفترة المقبلة، قائلا نحن باتصال دائم مع شركائنا الأشقاء والأصدقاء في الدول المجاورة والبعيدة. ومن جهة أخرى وصف وزير الخارجية التونسي اللقاءات خلال زيارة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إلى المملكة العربية السعودية بالمثمرة، وهي ليست لقاءات مستجدة ونحن نقوم بها في مختلف تنقلاتنا على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، وفي كل مرة نطمئن شركائنا على أن الوضع في تونس صحي وسائر نحو ما هو أفضل، وستبقى تونس الشريك الفاعل والذي يحظى بمصداقية عالية ضمن المجتمع الأممي. وأضاف بأن العلاقات بين تونس وشركائها متواصلة، كما أكد أن البحث عن أفضل السبل من أجل التعاون وتطوير مجالات الشراكة وتنويعها متواصل. وفي شأن لائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في تونس والتي تم التصويت عليها في 21 من الجاري، قال وزير خارجية تونس نحن بصدد دراستها ورأينا أن العديد من جوانبها لا ينطبق على تونس، وخاصة في علاقة بحقوق المرأة وبقية الحقوق، مضيفا بأن الوضع في تونس هو وضع عادي مرت به الدول التي تمارس الديمقراطية منذ عقود، وأن ما حدث في تونس ليس انتكاسة بل هو تصحيح مسار حتى تكون الديمقراطية أكثر ترسخا وتفاعلا مع متطلبات العصر، وتنتمي فعلا إلى التوجه التونسي نحو تنمية مستدامة تستند من بين مقوماتها للديمقراطية، وهي مضمونة اليوم في تونس، يقول وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي. قال التلفزيون الإيراني إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع الأطراف الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، وقال المصدر أن إيران أعلنت رسميا استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع الأطراف الأوروبية الثلاثة الموقعة على الاتفاق النووي. وأضاف المصدر بأن إيران دعت الأطراف الثلاثة لزيارة طهران أو أن تنظم زيارات لعواصم الدول الثلاث لإجراء مثل هذه المحادثات، لكنها لم تتلقى أي رد بعد. وتقرر أن يلتقي الأربعاء في بروكسل مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها النوويين الجديد علي باقري والمفاوض الأوروبي أنريكي مورا الذي زار طهران في وقت سابق من هذا الشهر أملا في الحصول على موعد محدد لعودة المفاوضات النووية إلى فيينا التي توقفت في حزيران جوان الماضي. في الأخبار الأخرى بهذه النشرة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء مجددا رغبته في إدارة مشكلة المهاجرين على المستوى الأوروبي، وعبر عن أمله في إبرام اتفاق جديد بين أوروبا وإفريقيا لمنع الهجرة. وقال ماكرون إن أحد أهدافي خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي هو محاولة إعادة بناء اتفاق سلام وصداقة مع إفريقيا، سيكون أحد جوانبه كيف يمنح الأوروبيون الشباب الإفريقي إمكان الحصول على فرص في قارتهم، مضيفا أنه علينا التفكير في سياسة للهجرة منظمة بشكل أفضل بكثير من دول المنشأ خصوصا مع إفريقيا، داعيا إلى حماية أفضل ضد الهجرة غير القانونية وإعادة المهاجرين السريين بشكل منهجي إلى دولهم وإدخال إصلاح على فضاء شنغن. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.